بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الشمائل المحمدية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. حاشية: البردان تثنية برد، وهو ثوب مخطط أي ذو خطوط خضر. انتهت الحاشية. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. الأسمال جمع سمل كأسباب وسبب، وهو الثوب الخلق، والمليتان تثنية ملية، وهي تصغير ملاءة، والملاءة كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط، بل كله نسج واحد، أي كانت المليتان مصبوغتين بزعفران. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. حاشية: سمرة ابن جندب، سيأتي، صحابي جليل عظيم الأمانة، صدوق الحديث، من عظماء الحفاظ المكثرين، توفي سنة 58 أو 59 للهجرة، وسيأتي في الحديث القادم. انتهى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط من شعر أسود. حاشية: معنى ذات غداه أي بكرة، والمرط كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به، والمرحل الذي على صورة رحال الإبل والذي فيه خطوط. انتهت. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. عزيز المستمع، وردت لفظة مرحل في الحاشية ولم تذكر هنا في المتن، فلزم التنويه. المرحل الذي على صورة رحال الإبل والذي فيه خطوط. انتهت. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. حاشية: النجاشي بفتح النون وكسرها لقب ملوك الحبشة، وكان اسم النجاشي أصحمة، وكان من الملوك الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام في كتاب أرسله مع عمرو بن أمية الضمري، وكتب إليه يدعوه للإسلام، فأسلم سنة 6 على قول الأكثر، ومات سنة 9 من الهجرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي، وصلى عليه صلاة الغائب، وقد هاجر إليه المسلمون في صدر الإسلام، فأكرم وفادتهم، ورد وفد قريش المكون من عمرو بن العاص وصاحبيه دون أن يمس المسلمين بأذى. ساذجين بفتح الذال وكسرها ساذج وساذج، أي خالصين في السواد. انتهت الحاشية. ورد بين هذا الباب والباب الذي قبله باب بعنوان باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن ذلك وقع من فعل النساخ، لأن هذا الباب مذكور في آخر الكتاب بتوسع. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبه فلبسهما حتى تخرق، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. حاشية: أذكي أي أمذبوح تذكية شرعية أم لا؟ والمعنى: لم يعلم أن هذين الخفين كانتا متخذتين من جلد المذكى أم من جلد الميتة المدبوغ أم غير المدبوغ. وفي الحديث أن الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة. انتهت. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. حاشية: القبالان تثنية قبال بكسر القاف، ويسمى شسعا، والشسع أحد سيور النعل، فالقبال هو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبع الرجل أو الشسع. انتهت الحاشية. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. حاشية: بفتح الميم والنون وسكون الثاء من التثنية، وهي جعل الشيء اثنين، والشراك هو أحد سيور النعل يكون على وجهها، وفي رواية مثني بدلا من مثنى. انتهت الحاشية. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: جرداوين أي لا شعر عليهما، استعير من أرض جرداء لا نبات فيها. بعد مقطوعة عن الإضافة أي بعد هذا المجلس أو بعد إخراج أنس النعلين. انتهت الحاشية. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، حدثنا سعيد بن سعيد المقبري عن عبيد بن جريح أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. حاشية: النعال السبتية أي التي لا شعر عليها، نسبة للسبت بكسر السين، وهو جلود البقر المدبوغة، لأن شعرها سبت وسقط عنها بالدباغ. ومراد السائل أن يعرف حكمة اختيار ابن عمر لبس السبتية. وكذلك يتوضأ والرجل في النعل. وقال الثوري معناه أن يتوضأ ويلبسها بعد، ورجلاه رطبة. انتهت الحاشية. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أحمد، حدثنا سفيان عن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريت يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. حاشية: النعلان المخصوفتان أي المخروزتان، أو المرقعتان، ويؤخذ من الحديث جواز الصلاة في النعلين. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. حاشية: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في اللباس، ومعنى لينعلهما أي ليلبسهما، وقوله ليحفهما جميعا أي ليخلعهما جميعا، وفي رواية ليخلعها، والأصل ليحفي بهما. حذف الجار اختصارا أو ضمن المجرد معنى المتعدي. انتهت الحاشية. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. حدثنا قتيبة عن مالك حاء أي تحويل السند هنا. وحدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية، حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. حاشية: فعل سيدنا عثمان هذا باتخاذ قبال واحد إشارة إلى بيان الجواز، وأن لبسه صلى الله عليه وسلم كان على وجه المعتاد لا على قصد العبادة، وإن أمر الانتعال بقبالين أو بقبال واحد أمر موسع، ولكل أن يلبس ما يناسبه وما يلائم أرضه وبيئته. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. حاشية: الورق بكسر الراء الفضة، وتسكن تخفيفا الورق، والفص بالفتح والضم والكسر، المراد ما ينقش عليه صاحبه اسمه، وإنما كان حبشية لأن معدنه بالحبشة كان من جزع، وهو خرز فيه بياض وسواد، أو من عقيق ومعدنها بالحبشة. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي. حاشية: أي يختم به الكتب التي يرسلها للملوك ولا يلبسه في يده، لأن هذا ينافي الأخبار الآتية على أنه كان يلبسه في يمينه، ولعل المراد أنه لا يلبسه دائما بل غبا. انتهت الحاشية. حدثنا محمود بن غيلان قال: حفص بن عمر ابن عبيد هو الطنافسي، حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو، حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة، ونقش فيه محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. حاشية: أريس بفتح الهمزة وكسر الراء، بوزن أمير بالصرف وعدمه، أريس وأريس، هي بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء، ونسب إلى رجل من اليهود اسمه أريس، وهو الفلاح بلغة أهل الشام. وأخرجه البخاري في اللباس عن أنس، وزاد فيه: جلس عثمان على أريس، قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط، قال: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده. ومسلم في اللباس برقم 54، وهكذا انتهت. باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. إخاله بكسر الهمزة أي أظنه، والقائل هو الصلت. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. حاشية: معيقيب بضم الميم وفتح العين، تصغير معقاب كمفضال، أسلم قديما وشهد بدرا وهاجر إلى الحبشة، وكان يلي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان على بيت المال. انتهت الحاشية. حدثنا عبد الله، بل حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. حاشية. وأخرجه الترمذي في اللباس وعن ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في بطن كفه، ويحمل فعل الحسن والحسين على اقتدائهما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعله في آخر أمره. انتهت الحاشية. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع، حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عرفة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. حاشية. هذا الحديث يدل على تحريم خاتم الذهب للرجل ونسخ حله، وهذه الأحاديث تدل على أن الغالب وتختم الرسول صلى الله عليه وسلم باليمين، وهذا لا يمنع جواز التختم باليسار كما ثبت في بعض الأحاديث، والله أعلم. انتهت الحاشية. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حاشية. القبيعة بفتح القاف ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيره، وقائم السيف مقبضه، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أسياف، لكل واحد اسم خاص، منها ذو الفقار بكسر الفاء وفتحها، ذو الفقار وذو الفقار، وكان لا يكاد يفارقه، ودخل يوم فتح مكة وسمي ذا الفقار لأن في ظهره فقرات كفقرات الظهر غنمه عليه الصلاة والسلام من بدر. ومن سيوفه البتار والسيف المأثور الذي ملكه من أبيه، ومنها سيف يقال له القضيب والحتف والمخذم والرسول والصمصامة واللحيف. انتهت الحاشية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري، حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف هذه من الفضة. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. ومعنى حنفية أي على هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلمة، لأن صانعه منهم، أي يعملوا كعملهم، وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. انتهت الحاشية. حدثنا عقبة ابن مكرم البصري، حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. وإلى الحديث الذي قبله، فحدثنا أبو جعفر محمد ابن صدران البصري، حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. حاشية: وقعة أحد كانت في السنة الثالثة للهجرة، وقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعة وكسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنته وسقط بين القتلى، حتى قال ابن قمئة: قتلنا محمدا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعلي على الصخرة ليراه الناس وتعلم حياته فلم يستطع. وطلحة بن عبيد الله القرشي أحد المبشرين بالجنة والستة أصحاب الشورى، ومعنى أوجب طلحة أي وجبت له الجنة. قتل سنة 36 يوم الجمل وهو ابن 64 سنة، وله قبر في البصرة. والدرع بكسر الدال، وهو هنا جبة من حديد ويسمى الزرد، يصنع حلقة وهو من ملابس الحرب، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 دروع. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان وقد ظاهر بينهما. حاشية: ومعنى ظاهر بينهما أي جمع بينهما ولبس أحدهما فوق الآخر، كأنه جعل أحدهما للظهارة والآخر بطانة، وليس من لبس الدرعين ما يدل على الاهتمام في التوقي في الحرب، وليساعد ذلك في الإقدام وعدم الاكتراث بالعدو، ليس في ذلك إلا التأكيد. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. عشية: المغفر بوزن المبضع زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: قتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء أي تحويل الإسناد، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني، حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: رأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. حاشية: العصابة والعمامة بمعنى واحد، والدسماء المتلطخة بدسومة شعره من الطيب. وابن الغسيل هو عبد الرحمن ابن الغسيل، والغسيل هو حنظلة، ولقب بالغسيل لأنه كان جنبا حين سمع نفير أحد، فخرج مسرعا قبل أن يغتسل، فلما استشهد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله غسل الجنابة. انتهى. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال: خرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدة وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. حاشية: الملبدة المرقعة أو التخينة التي صارت كاللبدة، والإزار بكسر الهمزة الملحفة، والمراد بالإزار ما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر أعلى البدن. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي. حاشية: ارفع إزارك، أي ارفعه عن الأرض، وبفتح الميم ملحاء تأنيث أملح، أي فيها بياض يخالطه سواد، فالملحاء التي فيها خطوط من سواد وبياض. انتهت الحاشية. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: معنى إزرة بكسر الهمزة وسكون الزاي اسم للهيئة التي يكون عليها الإزار، كالجلسة من الجلوس، واللبسة من اللبس. انتهت الحاشية. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن ابن يونس عن أبي هريرة في باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد في أنفسنا وإنه لغير مكترث. حاشية: نجهد بضم النون وكسر الهاء، ويجوز فتحهما، نجهد. وبالنسبة لحديث حذيفة ابن اليمان فهو صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين والفتن، أسلم قبل بدر وشهد أحد، قتل أبوه في أحد، قتله المسلمون خطأ فوهب لهم دمه، توفي سنة 36 أو غير ذلك. انتهت الحاشية. حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا: أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. حاشية: ومعناه يميل إلى أمامه ليرفع رجله من الأرض بكليته، والصبب المنحدر، أي كأنما ينزل في محل منحدر. انتهت الحاشية. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. حاشية: القناع خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن. انتهت الحاشية. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد للقرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة فأرعدت من الفرق. حاشية: القرفصاء بضم القاف والفاء، أي وهو قاعد قعودا مخصوصة بأن يجلس على إليتيه ويلصق فخذه ببطنه ويضع يديه على ساقيه. الفرق بالتحريك، أي الخوف والفزع مما علاه من عظم المهابة، وهذا بعض قصة سبقت في الصفحة 72. ووقع في هذه القصة بعد قولها أرعدت من الفرق، فقال له جليسه: يا رسول الله، أرعدت المسكينة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره: يا مسكينة، عليك السكينة. قالت: فأذهب الله ما كان دخل في قلبي من الرعب. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أرعد بين يديه: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. انتهت الحاشية. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وواضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. حاشية: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بيديه، والاحتباء يقوم مقام الاستناد إلى الجدار. انتهت الحاشية. باب ما جاء في تكئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. حاشية: تغيير الجلسة يدل على الاهتمام بما بعدها، والزور الانحراف، والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من شهادة الزور، ويؤخذ من الحديث تكرار الواعظ المهم من الكلام ليأخذ السامعون بالمهم وينتبه لما يلقى عليهم. انتهت الحاشية. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان على علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا لا آكل متكئا. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: المراد بهذا الباب اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه حالة المشي لعارض مرض أو نحوه. أما الباب السابق فكان في اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم حال الجلوس. انتهى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا. حاشية: أي مريضا. انتهى. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن المبارك حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. حاشية: الفضل بن عباس صحابي مشهور ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورديفه بعرفة، وهو أكبر أولاد العباس، وكلامه عن شد العصابة على رأسه صلى الله عليه وسلم ذلك ليسكن الألم بالشد فيخف. فوضع كفه على منكبي أي عند إرادة القيام ليقوم، وهذا وجه مناسبة الحديث للاتكاء، وهي أنه صعد المنبر أي القصة حين قال وفي الحديث قصة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر بنداء الناس وحمد الله وأثنى عليه والتمس من المسلمين أن يطلبوا منه حقوقهم. وستأتي هذه القصة في باب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى روى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاثة. حاشية: لعق الأصابع أي لحسها. انتهى. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. حاشية: مقع اسم فاعل من الإقعاء، أي متساند إلى ما وراءه من الضعف الحاصل له بسبب الجوع. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد، سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. حاشية: أبو أمامة الباهلي صحابي مشهور سكن الشام، قيل هو آخر من مات بها من الصحب. انتهت الحاشية. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار، حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارة، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. حاشية: الحوارة الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق، المعجم الوسيط. انتهت الحاشية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. حاشية: الخوان بكسر الخاء ويضم الخوان، وهو مرتفع يهيأ ليؤكل الطعام عليه. السكرجة بضم السين والكاف والراء المشددة، وهي إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهي للأكل كالسلطة والمخلل. السكرجة. والسفر بضم السين المشددة جمع سفرة، وهي أخص من المائدة، وهي ما يمد ويبسط ليؤكل عليه سواء كان من الجلد أو الثياب. انتهت الحاشية. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الإدام أو الأدام الخل. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا نتنا، فحلفت ألا آكلها. قال: ادنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. حاشية: لم يحرم هذا الرجل وهو من التابعين على نفسه شيء الحلال، إنما رأى الدجاجة تأكل شيئا غير نظيف فعافتها نفسه. انتهت الحاشية. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. حاشية: الحبارة بضم الحاء وفتح الباء طائر معروف كبير العنق رمادي اللون، لحمه بين الدجاج والبط، ويقع على المؤنث والمذكر، وواحده وجمعه سواء. انتهت الحاشية. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري قال: فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدنو. فقال له أبو موسى: أدنو، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت ألا أطعمه أبدا. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. حاشية: عطاء في التقريب شامي أنصاري سكن الساحل مقبول من الطبقة الرابعة. انتهت الحاشية. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وعبد الرزاق: كان يضطرب في هذا الحديث. قال أبو عيسى: وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي. حاشية: بكسر السين وسكون النون نسبة إلى سنج، قرية من قرى مرو. انتهت الحاشية. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دبا يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى: وجابر هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن أبي ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. حاشية: القديد لحم مملح مجفف في الشمس أو غيرها. القصعة بفتح القاف هي التي يأكل منها 10، والصحفة التي يأكل منها 5. انتهت الحاشية. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدروقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. حدثنا قتيبة ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة ابن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. حاشية: أي كنت ضيفا عليه. انتهى. فأتي بجنب مشوي. حاشية: الجنب المشوي أي قطعة من اللحم المشوي. انتهى. ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. حاشية: الشفرة أي سكين. انتهى. قال أي قال المغيرة: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. حاشية: يؤذنه أي يعلمه بوقتها، وتربت بفتح التاء وكسر الراء. اعتادت العرب استعمالها غير قاصدة لحقيقة معناها، لأن أصلها افتقرت، فيذكرون تربت يداك وقاتله الله وغيره. يقولونها عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو العزم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به، والله أعلم. انتهت الحاشية. وانتهى الشريط الثاني من الشمائل المحمدية، وله بقية على الشريط الثالث.